قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الخطر الإيراني. في هذه الحلقة نناقش سويا موضوعا من الموضوعات الهامة. هذا الموضوع لابد وان يطرح ويتم التركيز عليه، حيث ان هناك دولة واحدة تمول اكثر من 60 قناة فضائية، ما بين قنوات دينية الى قنوات اخبارية الى قنوات للاطفال وغير ذلك. هل تستطيع هذه الدولة ولديها القدرة على تمويل هذا العدد الكبير من هذه القنوات الموجهة لتدمير الأمة؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم حول التغلغل الإعلامي الإيراني في منطقتنا. يسعدنا أن يحدثنا عن هذا الموضوع الكاتب الصحفي الأستاذ مشعل النامي، الباحث الكويتي الكبير. نرحب بك مشعل. أهلا
وسهلا.
أهلا بك. يعني بداية وندخل بالموضوع مباشرة، كيف يكون هذا التغلغل الإعلامي الإيراني في منطقتنا؟
تدرك إيران تماما مدى أهمية الإعلام. كما ذكرنا سابقا أن إيران يعني لديها أوجه شبه كثيرة ومتأثرة بالفكر الصهيوني. فعندما يركز الفكر الصهيوني على وسائل الإعلام في دول العالم وفي دول العالم ذات التأثير بالذات، يعني في أوروبا وفي أمريكا بالذات على وجه الخصوص، فإن إيران تدرك مدى يعني خطورة وتأثير الإعلام. لذلك فإنها تركز على هذا الدور وتهتم به وترعاه منذ القدم، منذ أن قامت الثورة. بمراحل طبعا. بداية كانت تركز على أفراد، وبعدين أصبحت تركز على مجموعات وأحزاب وكتل، بعدين أصبحت تركز على قنوات ووسائل إعلام، ومؤخرا أصبحت يعني تنشئ بأموال إيرانية بحتة وسائل الإعلام.
يعني تقصد أن هناك شبه بين إيران وبين اليهود؟ نعم. على اعتبار اليهود أرباب إعلام.
نعم. إيران الفكر الذي يدير إيران حاليا متأثر كثيرا بالصهيونية. نعم، متأثر كثيرا من أكثر من جانب، وربما إن شاء الله يعني نخصص حلقة مستقلة بين أوجه الشبه بين يعني الفكري والسياسي بين إيران والصهاينة.
أماكن يعني اهتمام الدولة الإيرانية من حيث تركيزها الإعلامي في هذه الأماكن والمناطق؟
نعم، تركز إيران على دول الخليج على وجه الخصوص لأنها الهدف الأول لإيران. وتركز إيران في الخطوة يعني الثانية على تركيا. نعم. يعني إيران تغافل العرب ودول الخليج تغافلت عن هذا الدور، فتركت إيران يعني تسرح وتمرح في تركيا. فقد بدأت إيران التغلغل في الشأن التركي وبث أفكارها في تركيا منذ قيام الثورة.
ليه تركيا تحديدا؟
تركيا بلد هي الرابط بين بين الشرق والغرب، بين أوروبا وآسيا والدول العربية. إيران تربط، مثل ما إيران تربط بين شرق العالم الإسلامي وغربه، فإنها تدرك مدى خطورة وأهمية هذا الربط. لذلك فهي تركز على الدولة التي لا تقل أهمية عن جغرافيا عن إيران، اللي هي تربط بين آسيا وأوروبا. ولأن تركيا طبعا دولة قوية جدا اقتصاديا، وقوية جدا صناعيا، وقوية مؤخرا سياسيا، بدأت يعني تأخذ دور الريادة بالسياسة،
ولها دور أوروبي ممكن.
بالضبط. نعم، ولها دور أوروبي لأنها كانت تسعى إلى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ويمكن طار قديم برضو أستاذ مشعل، على أساس أن دولة سنية والصفوية كانت دولة شيعية. نعم. قامت لتضرب الدولة السنية.
هناك بعد تاريخي للصراع بين
إيران وتركيا،
إيران وتركيا
كدولة عثمانية ودولة صفوية.
دولة عثمانية بالضبط ودولة صفوية. لذلك فإن إيران لن يعني لن
تغفل هذه المنطقة
أبدا عن هذه المنطقة. فأرادت إيران تحييد هذه المنطقة على أقل تقدير. نعم. تعيد تركيا على أقل تقدير بأن تتغلغل بوسائل الإعلام وتعمل يعني وتوجه الرأي العام التركي.
ربما يمكن أيضا أن يضاف منطقة الأكراد، يعني أساس هناك أكراد هنا وأكراد هنا، والأكراد خط أحمر بالنسبة للدولتين.
بالضبط تركيا يعني تركيا لها
أكراد تركمان. نعم. موجودين في، نعم، في إيران.
نعم بالضبط. تركيا لها تقسيم يعني مختلفة عن بقية الدول ولها ظروف خاصة. تركيا ميزانيتها اليوم تريليون دولار، 1000 بليون دولار ميزانيتها السنوية. ميزانيتها تعادل ميزانية أوروبا الغربية مجتمع
دولة واحدة بس.
نعم دولة واحدة
بعد كان اقتصادها منهار يعني.
بالضبط. وأيضا هي دولة صناعية تتفوق صناعيا على معظم دول أوروبا الغربية. كدولة صناعية هي السوق الأول للملابس في المنطقة والسوق الأول لمنتجات عديدة. فتركيا لها أهمية اقتصادية وأهمية سياسية وبعد تاريخي وأهمية أيضا عسكرية، لأن تركيا تضع يعني تركيا قريبة جدا من مركز الصراع الأهم والأكثر حساسية، وهو الصراع العربي الإسرائيلي. نعم. أو الصراع الإسلامي الإسرائيلي إن وجد.
نعم.
لذلك فإن إيران بدأت بنشر ثقافة داخل تركيا بأن السعودية، إذا قيل السعودية في إيران فإنه يقصد به دول الخليج عموما. فالسعودية يعني هي أكبر دولة في الخليج وهي اختصار لهذا الأمر. فبثت إيران أفكار آنذاك أن السعودية هي الذراع الإيراني في المنطقة، وأن الوهابيين هم عملاء إيران، وهم
السعودية الذراع الإيراني في المنطقة،
الذراع الأمريكي عفوا.
الأمريكي
نعم. عفوا. فبدل أن يسموها سعودي عربية أصبحوا يسموها سعودي أمريكا.
نعم.
يسموا السعودية
اللي هو نوع المهاجمة يعني.
نعم.
أنا أهجم عليك وخليك في موقع الدفاع عن النفس.
لا ليس كذلك بالضبط. هم يريدون تشويه سمعة السعودية لكي يتكسبوا من قضية الصراع الإيراني الأمريكي الغير موجود على وجه يعني الحقيقة حقيقة. نعم. هو على أرض الواقع غير موجود.
صراع إعلامي فقط.
هو صراع، نعم، صراع إعلامي ومجرد شعارات فقط. فاستغلت إيران هذه الشعارات وأصبحت تضرب في السعودية وفي دول الخليج. وموهت للشعب التركي أن إيران لا تحارب السنة. لا تحارب التسنن، وإنما تحارب الوهابية المنحازة للشيطان الأكبر اللي هي أمريكا وذراع أمريكا في المنطقة،
اللي هو تلعب بالألفاظ اللي بيعملوه الإيرانيين.
بالضبط.
نعم.
يعني هناك أيضا يعني قليل من الكراهية أو قليل من العداء من قبل بعض أطياف الشعب التركي للسعودية ولدول الخليج. حيث يرى العلمانيين أن السعودية تمثل دولة دينية. نعم. ومن هذا الباب فإنهم يعني يعادونها ويصدقوا أي كلمة تقال على السعودية. ويرى القوميين الأتراك أن السعودية سبب بالإطاحة بالدولة العثمانية. ويرى الإسلاميين أن السعودية ذراع أمريكا في المنطقة. لذلك فإن ويرى الصوفيين أن السعودية تمثل الدولة الوهابية
اللي دمرت لهم المقابر.
بالضبط. ودمرت المقامات والأضرحة. بالضبط. اللي كانت موجودة في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فإذا العداء جاهز. هذا عندهم عداء مسبق وكر ويحتاج فقط إلى تأجيج. لدرجة أن أي حقيقة تصدر ضد إيران، هم يعتبرون إيران أنها مجاهدة. فأي حقيقة تصدر ضد إيران تخفيها وسائل الإعلام التركية والصحفيين الأتراك. لماذا؟ ليقولوا أن ليس هذا الوقت لأن نتكلم عن إيران المجاهدة التي تصارع أمريكا ولا تجاهد أمريكا. بينما هم على استعداد أن يغيروا أي واقع سعودي أو خليجي لأجل مهاجمة أمريكا كما يظنون أو كما يزعمون. لذلك فإن التغلغل الإيراني مهم جدا في تركيا. تركيا التي تقود الآن عملية التغيير في المنطقة. في سوريا. يراهن أغلب المحللين السياسيين والمراقبين السياسيين أن مجرد دخول تركيا في هذا الموضوع سيغير يعني سيدير الدفة بسرعة.
نعم. على اعتبار أن هناك إيران الشيعية وتركيا السنية هما الدولتان الأكبر في المنطقة في غياب الدور المصري.
بالضبط. نعم.
فبالتالي يبقى لازم يبقى هناك صراع مصالح
حتى مع وجود الدور المصري يعني. يعني تركيا كانت علاقتها جيدة مع مصر، تركيا عموما علاقتها جيدة مع معظم الدول حتى مع إسرائيل، لكن هم يستميلون الشعب التركي لأفكارهم لكي يمارس الشعب الضغط على الأنظمة على الحكومة فيكسبهم الرأي العام. هذا بالنسبة لتركيا والدور التركي. تشتري إيران بعض الكتاب وبعض الإعلاميين المؤثرين والصحفيين وبعضهم الآخر تستعطفهم، يعني بعض الزيارات
باسم الممانعة والمقاومة
بالضبط بالضبط باسم الشعارات التي ترفع إيران دائما وأبدا. نعم وحقيقة يعني ليس لا تشتري إيران وسيلة إعلام كبيرة، عندها إيران يعني وسائل إعلام صغيرة جدا، مجلات أسبوعية مجلات شهرية عميلة 100% لإيران، لكن يعني لا توجد وسائل إعلام كبيرة، لكن وسائل إعلام كبيرة فيها بعض الصحفيين وفيها بعض الـ بعض الـ يعني العملاء لإيران والذين يبثون أفكار إيران في تركيا. لذلك فإن إيران شعبيتها تعلو على شعبية الدور السعودي أو الدور العربي في المنطقة. لذلك إن على السعودية وعلى دول المنطقة أن تعمل على تحسين صورتها والتركيز على دور تركيا. يعني هم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما وصلت إليه تركيا من قوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة دولية فاعلة، على الأقل ليحسنوا صورتهم داخل تركيا. الآن يذهب الصحفيين إلى تركيا، أول ما يرجع الصحفي يذهب عفوا إلى العمرة أو إلى الحج، أول ما يرجع يبدأ يكتب مقالات بأن السعوديين الوهابيين يتطاولون في البنيان أمام الحرم والكعبة ولا يحترمون الكعبة وتجد الأبراج والغصور وكذا، من يعني لأجل التشويه فقط لا غير، لأنهم يعني هم محملون أصلا ببغض وكراهية. وتجدهم يتكلمون عن أن السعوديين يتكلمون بالهاتف في الحرم ولا حرمة للكعبة ولا كذا، طبعا كلام واهي هذا، لكن يراد منه التشويه فقط لا غير. هم يأتون أصلا يعني يجب على السعودية أن تفعل الدور الإعلامي، فقط تظهر الحقيقة للشعب التركي بأن هذه المباني استعانت السعودية بالأتراك لكي يوسعوا الحرم، استعانت السعودية، لا تستعين السعودية إلا بمهندسين أتراك وعمال عمالة تركية التي تبني توسعات الحرم كلها، لا تبنيها إلا العمالة التركية الماهرة في هذا
يعني انتقال أن تسوق السعودية ما لديها من حق بصورة إعلامية صحيحة صريحة.
بالضبط، هو حق أصلا يعني، لماذا لا نسوقه
هو يعني؟ يعني هو إيران بتكذب ومسوقة هذا الكذب.
بالضبط نعم،
إحنا عندنا حقيقة بس نشيل الغبار اللي عليها وتوصل للناس.
بالضبط
الناس.
يعني تحتاج قليل يعني من البعد عن الكسل وقليل من النشاط فقط لكي نزيح ونجذب الرأي العام في أهم دولة حاليا في المنطقة. يعني دول أوروبا تنهار واليورو مهدد بالانهيار والتنمية في تركيا في أعلى مستوياتها إلى فوق، يعني رأينا كيف اليونان وغير اليونان من دول أوروبا مهددة بالانهيار وتركيا يعني نشاطها الاقتصادي والسياسي إلى الأعلى والتنموي، التنمية عندها في صعود. فلماذا لا نعمل علاقة جيدة مع هذه الدولة؟ هذا التفكير الذي فكرت فيه إيران منذ قيام الثورة، لبعد النظر ولتخطيط يعني الخبيث الذي اعتادت عليه إيران أن تخطط بخبث، الخبث والمكر هذا جعلهم يفكرون بتركيا. لذلك يجب علينا أن ننتبه لهذا الدور وأن نركز على موضوع تركيا. أما دول الخليج فلإيران الكثير من وسائل الإعلام الخليجية
بأموال خليجية
وبأموال إيرانية أحيانا، وبتخاذل من أهل السنة في بعض الأحيان. فجريدة الوسط البحرينية التي عملت لها كان لها دور يعني
في التظاهرة الأخيرة،
في التظاهرات الأخيرة،
منصور الجمري يعني رئيس تحرير،
نعم هو رئيس تحرير شيعي لكن مالك الجريدة سني،
نعم
لكن تخاذل مالك الجريدة وحبه لربما يعني للربح كذا جعله يسلمها لهؤلاء لأتباع إيران ليثيروا الأكاذيب والفبركات والفضائح التي أظهرها مؤخرا التلفزيون البحريني. فانظر لهذه الدرجة يعني، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام. طبعا عندنا في الكويت الذراع الإعلامي الإيراني رقم واحد محمود حيدر، يملك 7 قنوات فضائية، لا يمكن أن يصده أحد في الكويت إعلاميا. القنوات هذه غير مؤثرة ولكنها يعني تلعب دور سياسي معين، توصل الصوت ربما إلى الخارج. التأجيج والكذب الذي تفعله القنوات الإيرانية كقناة مثلا المنار أو قناة بريس تي في أو قناة العالم مارست الأكاذيب في أزمة البحرين. أكاذيب لا يقبلها عقل، يراد منها أمرين اثنين فقط. الأمر الأول هو التعبئة الجماهيرية والتأجيج والتحريض أكثر وأكثر، والتوجيه
للتظاهرات بالداخل
الجماهير بالضبط، اذهب هنا، هنا أكثر، هنا أقل، هنا صادمات، هنا كذا. والأمر الآخر إيصال تشويه سمعة البحرين أو الدول الخليج أمام المجتمع الدولي فقط
ليتعاطف مع هؤلاء.
بالضبط تماما. لكن العقل لا يصدق أبدا ما تذكره هذه الأكاذيب. أنا كنت في دولة أجنبية غير عربية، فدخلت مطعم عربي فرأيت قناة العالم، كانوا بالمطعم شغلين على قناة العالم، فرأيت عبارة يعني ضحكت كثيرا كثيرا، ضحكت على هذه العبارة. رأيت عبارة في قناة العالم تقول بلطجية النظام يهاجمون المتظاهرين. في مجتمعنا الخليجي لا يوجد مرادف لمعنى كلمة بلطجية. البلطجية غير موجودة في مجتمعاتنا الخليجية. في مجتمع السوري مثلا هناك الشبيحة وهم مقاربون ربما للبلطجية أو مختلفون نوعا ما، لكن لها مرادف يعني. لكن في دول الخليج ليس لها مرادف، لذلك استعانوا بكلمة البلطجية، لأن أصلا هذه غير موجودة أصلا. الكلمة مصرية وليس لها مرادف خليجي، لأن لا نعرف هذه يعني هذا
ليس
المظهر.
ليس هناك من يقومون بهذا الفعل حقا يعني.
بالضبط، ليس لدينا هذا المظهر في دول الخليج. لذلك حتى الكذب لا يجدونه. ليس لدينا شيء اسمه بلطجية، وليس لدينا مرادف لهذه الكلمة، لأننا لا ثقافتنا لا تعرف هذا الشيء.
أستاذ مشعل، حينما سافرت إلى البحرين لتغطية الأحداث وقت الأزمة، قناة العالم وقناة المنار وقناة الشعية، الكاميرات اللي هي في مجمع السلمانية الطبي بيغلب 80% من الناس، وصلوه مباشرة يعمل بث مباشر بالكاميرات اللي هي موجودة في الغرف داخل المجمع بالكامل على قناة العالم بوحدة بث، وكان مهندس موجود وعملوا قصة يعني.
نعم، كما ذكرنا سابقا عندما تكلمنا عن حزب الله البحريني، ذكرنا أن مظاهرات أن أحداث 96 التي حصلت في البحرين كانت بتغطية إعلامية من إذاعة طهران. اليوم يتكرر نفس السيناريو ونفس التغطية الإعلامية، لكن من قناة العالم وقناة بريس تي في وقناة المنار، بالضبط القنوات الإيرانية التابعة لإيران. في الكويت عندنا قنوات محمود حيدر، قنوات إيرانية تخدم إيران يعني بالدرجة الأولى
بصورة سافرة.
بالضبط،
دون مصداقية ولا حياد ولا موضوعية ولا إعلام
تماما، بل أن 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 يعني مصلحة إيران مقدمة على مصلحة الكويت في هذه وسائل الإعلام. كرمت إيران رسميا جريدة الدار المملوكة لمحمود حيدر لدورها الخادم لمصالح إيران في الكويت، كرمتها رسميا، وعرض ذلك في وسائل الإعلام أن إيران تكرم جريدة الدار بسبب طبعا مراعاتها لمصالح إيران في المنطقة. إيران اكتشفت شبكة تجسس، الكويت اكتشفت شبكة تجسس إيرانية أو شبكة تخريب إيرانية. في الحقيقة هي تخريب، لأن كان لديهم متفجرات يريدون زرعها في أنابيب النفط وتفجيرها حين تحين ساعة الصفر. إذن فهي شبكة تخريبية. وبعدها طبعا تنفي جريدة الدار وقناة العدالة وسائل الإعلام المملوك لمحمود حيدر ينفي ذلك جملة وتفصيلا، بل ويغمون باستضافة السفير الإيراني في قنواتهم ويلمعونه ويطبلون لإيران، ويهاجمون أيضا وسائل الإعلام الكويتية مع السفير الإيراني. قنوات مؤخرا وصل الطغيان في
الإعلام الإيراني،
في الإعلام الإيراني في الكويت أو الإعلام الحيدري في الكويت، طبعا هو إعلام سافل ومنحط وليس له أي تأثير بالشارع،
بعيد عن المهنية
أبدا على الإطلاق. مذيع يتكلم في أحد القنوات ويقول أن فلان من النواب يستحق طلقة برأسه. هل شاهد ذلك في أي وسيلة إعلام مهما كانت منحطة،
ولا حتى لو دولتين معاديتين في حرب؟
ويقول أيضا وسائل الإعلام وسائل الإعلام حيدر تقول أن فلان من النواب يستحق أن يضرب بالجزمة على رأسه.
لا حول ولا قوة.
وصور وصحف محمود حيدر تزروج لبعض النواب أن تسميهم، هذا تسميه حمار أجل الله أجلك الله والمشاهدين، وهذا تسميه كذا وهذا تسميه كذا وهذا تسميه كذا، وترن وتزن بنفس كل يوم على نفس الأسطوانة المشروخة، يعني بغير مهنية وبغير تأثير أصلا. أن يشتم شخص في الكويت من قبل إعلام محمود حيدر فهذا شرف حقيقة، نراه احنا الكويتيين نصوره أنه شرف، يعني يتمنى كل شريف أن يناله في الكويت. فأن يعني يشتمك محمود حيدر فأنت بعيد عن العمالة أكيد طبعا، وأنت وطني وأنت ضد إيران. يحاول أيضا محمود حيدر كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه يصور الصراع الشخصي معه، مع أي شخصية يعني معه، أن يصوره بأنه صراع مع الشيعة ومع البيت الشيعي، وأنه فتنة من يتكلم عن محمود حيدر فهو فتنة. طبعا هذه يصوره بوسائل الإعلام المملوكة له، وسائل الإعلام يملك هو 7 قنوات ويملك جريدة ومجلة ربما أو أكثر، ليس لها أي تأثير، ليس فيها أي إعلان إلا في شركاته الخاسرة أصلا، ليس فيها يعني أي رعاية لبرامج، ليس لها أي تمويل. فالسؤال هنا البديهي طبعا، مواطن متجنس مؤخرا لا يجيد الكلام باللغة العربية، يملك 7 قنوات فضائية وجريدة على الأقل من غير أي،
من أين التمويل؟
من غير أي مدخول، ماذا يريد؟ لا يوجد مدخول للجريدة. ماذا يريد؟ هل يريد وجه الله؟ هل يريد يعني التكسب؟ ماذا يريد؟ 7 قنوات فضائية، 7 قنوات بمصروفاتها وبأعبائها المالية وكل شيء، من غير أي إعلان، من غير أي مدخول، من غير أي شيء، ماذا يريد؟ حقيقة يجب أن يتهم تهم أم دولة، يعني بمجرد امتلاكه بهذه الصورة المريبة
هذا العدد الشيك. من القنوات
نعم. يجب أن يتهم اتهام أم دولة. طبعا هم يروجون أنهم لسان الشيعة في الكويت وأنهم يد الشيعة في الكويت وأنهم الذي في الحقيقة هم يثيرون الفتن، ولا حتى الشيعة يقرؤون لهم لأنهم يعرفون أنهم يكذبون وإعلام كاذب ووضيع وليس له أي قيمة. يكتب في جريدة الدار التي يسميها أهل الكويت جريدة العار، يكتب فيها من أركان السفارة الإيرانية، يكتبون فيها مقالات وبيضعون صورهم وكل شيء، يكتب فيها بعض، يكتب فيها حسن صفار من السعودية، يكتبون فيها أناس من البحرين، أي واحد عند يريد إثارة الفتن
مجمع العصابة كلها
بالضبط، أي واحد يريد إثارة الفتن. هي جريدة أذناب إيران
يعني. إذا أنت تستطيع أن تقول أستاذ مشعل أن هناك تمويل خارجي لهذا الرجل وليكن تمويل إيراني؟
بالضبط. لا لا، هو ليس تمويل إيراني، هو رجل إيراني بالكامل، هو جندي إيراني يعمل
في إيران الكويتي.
نعم. الأموال هذه لا أظن أنه يملكها، هي ملك الحرس الثوري وهو يديرها ويحركها وفقط، يعني مجرد عميل ويتحرك بهذه الأموال.
نترك حيدر سوف يعني، أو كنا قد تناولناها الحلقة الماضية، يعني محمود حيدر ونشاطاته المريبة داخل الكويت وداخل المنطقة كلها لمساعدة الشيعة. نقول مدى تأثير هذا التغلغل الإعلامي الإيراني في المنطقة؟
التغلغل الإعلامي الإيراني في الخليج مؤخرا ليس له أي تأثير شعبي. مؤخرا ربما كان
كشفت
في السابق
اللعبة بقى.
بالضبط، كشفت اللعبة ربما كان في السابق أحد الكتاب الشيعة في الكويت قالها صراحة، لأنني أنا شيعي يعني لا أحصل على وزارة فحصل على وزارة، وأثبت أنه عميل إيراني ويعني تبع إيران. فكانوا يعني ربما كان دورهم غير مكشوف، لكن كشف في بعد أحداث البحرين وبعد الشبكة التجسسية، وأصبحت وسائل الإعلام ليس لها أي تأثير على الإطلاق بتاتا، ليس لها أي تأثير، إنما ينحصر تأثيرها على الإمداد. طبعا وسائل الإعلام الخاصة في الكويت، الكويت طبعا قانون المرئي والمسموع يسمح بإنشاء وسائل إعلام خاصة، بعكس البحرين، البحرين لا يوجد فيها وسائل إعلام خاصة. فعندما حصلت الأحداث في البحرين فإن وسائل الإعلام الكويتية في الكويت الإيرانية في الكويت عفوا هي التي كانت تغطي تلك الأحداث وتؤجج وتثير الفوضى في البحرين. فهذا هو دورها، دورها كما ذكرنا أنها تثير وتؤجج المتظاهرين وتؤجج الشارع فقط لا غير، ليس لها أي تأثير على الآخر، لا تغير أفكار ولا تبث قناعات أبدا على الإطلاق.
شعارها اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقها الآخرين.
لا، حتى تصدق نفسك،
حتى تصدق
الآخرين لا يصدقوا.
لكن هم برضو عندهم شيء خطير، يعني نتيجة هذا كذب أنهم بيصنعوا يعني أبطال كرتونيين.
بالضبط، نعم تماما. هم حقيقة مؤخرا يعني ما يثير الريبة أن مخرجات الشيعة عموما السياسية أصبحت موافقة للهوى الإيراني. يعني إذا هناك أشخاص خدموا مصالح إيران نجد أن الشيعة ينجرفون وراءهم، وهذا يثير تساؤل وشك يعني لدى المواطنين الآخرين، ويصوتون لهم وينجحون ويحصلون على مقاعد برلمانية. من يخدمهم في هذه الأمور ويصنعهم أبطال؟ لا أحد غير وسائل الإعلام الإيرانية،
زي حسن نصر الله.
بالضبط، حسن نصر الله
صنعوا منه بطلا إعلاميا.
نعم،
يعني دائما يقول يقول يقول، تجد الخطاب الشيعي يعني رنان، خطاب قوي، خطاب يعني يثير العاطفة، لكن إذا أردنا أن نقيمه لابد أن نرجع لأرض الواقع.
تمام،
لا تجد أي شيء على أرض الواقع مما يقال في الولاء.
نعم، وتكلمنا عن حسن نصر الله وعملته وسغنا الأدلة.
نعم، لكن احنا بنتكلم لما صنعوا.
لكن أيضا عندما نتكلم عن حسن نصر الله لا يمكن أن نغفل اهتمام حزب الله بوسائل الإعلام في لبنان، حيث أسسوا وسيلة إعلام ثابتة لهم ورسمية وهي قناة المنار،
مؤسسة اسمها مؤسسة.
نعم، وزرعوا الكثير من الإعلام من الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام اللبنانية والعربية أيضا. ألقي القبض على مجموعة من الأشخاص في الكويت يعملون في إحدى الصحف التابعة لإيران في الكويت، وهم من حزب الله.
نعم،
كان 5 منهم من حزب الله و2 من المخابرات السورية كما ذكرت أخبار الصحف.
نعم،
فهذا يدل على انتشارهم في وسائل الإعلام،
تغلغلهم.
بالضبط، انتشارهم في وسائل الإعلام. هناك مركزين للانتشار هذا، المركز الأول إيران والمركز الثاني حزب الله في لبنان. حزب الله في لبنان أيضا هو يعتبر جمهورية إيران مصغرة، أيضا يعمل لأجندة، إذا انكشفت هذه الأجندة فهو عنده عرب ولبنانيين، واللبنانيين يعني نوعا ما لا أحد يسأل يعني عن دينهم أو مذهبهم أو كذا، فلا أحد يتوقع منهم هذه الأمور. فإذا انكشف الإيرانيين فاللبنانيين موجودين، اللبنانيين أقصد
كبديل
أتباع حزب الله. نعم، كبديل. فهنا تكمن خطورة حزب الله، عفوا خطورة الإعلام الإيراني. أنه يعني يثير، يقوم بالدور الذي تقوم به اللجان الحقوقية بتشويه صورة
الأنظمة العربية،
الأنظمة العربية بالنسبة
تحقير من شأن الشعوب.
نعم، بالنسبة لدول الغرب والتأجيج. تفضل.
كنت عايز أسأل، يعني الإعلام الإيراني ليس قويا مقابل ضعف الإعلام أو الخطاب العربي. يعني لو احنا تحدثنا عن الخطاب العربي أو الخطاب السني عموما هنجده ضعيف، فبالتالي ظاهر الإعلام الإيراني، فلماذا يعني لا تتعادل كفة الميزان زي ما بيقول كفتي الميزان؟
نحسب الانطلاقة من عام 79. انطلقت إيران من عام 79، لنفترض أن دول الخليج انطلقت معها على حد سواء. إيران تغلغلت وتوغلت في دول المحيط المحيطة بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وتحركت ونفذت ودعمت، ونحن دول الخليج عملنا يعني بنية تحتية ربما ولم نلتفت إلى الخارج بتاتا، فضعفنا سمح لهم أن يتمددوا. أو ليس ضعفنا، يعني إهمالنا للجانب لهذا الجانب سمح لهم،
أو نقول أريحيتنا، يعني حبنا للآخر، يعني تعاملنا بأبوة مع الجميع
ربما. لكن ذهبت العراق ونحن نتفرج، وأكثر من يعني
ساعد،
أكثر من ساعد الأحواز قبلها. نعم طبعا،
وبعدها جزء الإمارات الثلاث،
نتكلم عن مؤخرا. ذهبت العراق مؤخرا ونحن نتفرج ونشاهد على 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 ذهاب العراق. وأكثر من ساهم في ذهاب العراق هم أهل السنة في العراق، الذين لم يكن لهم سند ولا ظهير لساندهم، فقاطعوا مجلس تأسيسي وقاطعوا المجلس المجالس النيابية، فشكل الشيعة الإيرانيين هناك
الدولة العراقية
دستور يناسبهم ووضعوا القوانين المناسبة لهم، ثم وضعوا حكومات موالية لإيران وبدأوا بتصفية السنة وبتغيير التركيبة السكانية في العراق كما يحلو لهم، وأداروا العراق مع الولايات المتحدة، خذت الولايات المتحدة ما أسفل الأرض وهم خذوا ما فوق الأرض.
نعم.
إذن أيضا تم ذلك بمساعدة وسائل الإعلام الموالية لإيران في العراق، حيث أن لكل الساسة الإيراني العراقيين الموالين لإيران كلهم لديهم قنوات فضائية تخدم مصالحهم ومصالح إيران في العراق. أيضا هناك قنوات، يعني قنوات الإيرانية في العراق قصة أخرى وموضوع آخر،
عدد كبير يعني
عدد كبير
20 قناة على الأقل يعني.
بالضبط. كلها تتفق بالخطاب في الخطاب الإعلامي مؤخرا مؤخرا كل هذه القنوات باختلاف مشاربها وباختلاف أساسها وبتنافس السياسيين المحموم داخل العراق، إلا أنهم اتفقوا على تشويه ما حصل في البحرين، واتفقوا على دعم مظاهرات البحرين، واتفقوا على مهاجمة المملكة العربية السعودية ودخول درع الجزيرة واعترضوا عليه. هذا يدل على أن موجههم واحد وهو إيران، سمحت لهم أن يختلفوا، وعندما أرادت أن يتفقوا اتفقوا.
نعم.
يعني
على أكاذيبها.
نعم، يعني يلعبوا براحتكم لكن وقت الجد جد. تركتهم يلعبوا ويمرحوا، وعندما أتى وقت الجد موجودين ومشوا بأجندة واحدة، أجندة مخططة من إيران طبعا، موجهة من إيران. حقيقة الإعلام خطر جدا. الإعلام يغير وجهات النظر. الإعلام يطيح بالدول كما رأينا ماذا فعلت
قنوات الإخبار الكبرى.
نعم. قناة الجزيرة ماذا فعلت في مصر، وكان لها دور محوري في مصر وفي تونس. حقيقة المطلوب من الدول العربية أن تبادر، لا أن تدافع، أن تبادر في الداخل الإيراني وأن تحرك وأن تنقل. الأحواز مساكين قاموا بثورة لم تغطيها أعرق أكبر القنوات الإخبارية العربية، لم تغم تغطيتها وأهملتها مما سبب مقتلة يعني لا يعلم فيها إلا الله. ولو مجرد تغطية هذه ستؤلم إيران وستجعلها تتراجع على الأقل إعلاميا. عندما حصلت حرب إعلامية بين المملكة العربية السعودية
وإيران
قبل ما يقارب عامين، ماذا فعلت إيران؟ استعانت إيران بساسة بمعارضين سعوديين في الخارج، وأصبحت تبث أفكارهم في قناة العالم، قناة العالم، قناة الإيرانية الرسمية تبث باللغة العربية قناة العالم، فبدأت باستقبال هؤلاء لتشعر يعني لتؤلم المملكة العربية السعودية. فقامت المملكة العربية السعودية على الفور بوقف بثها على عرب سات ونايل سات. إذن نحن أقوى منهم، نحن نملك الأقمار الصناعية التي تبث في المنطقة، نحن نملك رؤوس الأموال، نحن نملك نستطيع توظيف هذه الأمور، لكن ليست لدينا جرأة على المبادرة. لم نبادر على الإطلاق يعني.
ننتظر حتى ندافع عن أنفسنا.
بالضبط. يعني يكفينا فقط لا نبادر، فقط نغطي ثورة الأحواز، هذه ستؤلم إيران يعني كثيرا جدا.
طيب أستاذ مشعل، يعني لماذا في إعلامنا لا يتم التركيز على الأحواز المحتلة، على جزر الإمارات الثلاث، على العرقيات أو على 35% من المكون الإيراني وهم سنة، على الفلوش ويعني التركمان والأكراد والأذريين وغير ذلك؟ مما يعني إيران 10 قوميات.
صحيح.
ولنا عندها يعني أرض، ولنا عندها صحيح. أموال، ولنا عندها 80% يعني شعب كامل عربي بحجم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.
نعم.
لماذا لا تبرز هذه القضايا في إعلامنا وهي حق لنا ومعنا الوثائق؟ يعني هو ده السؤال.
نعم. حقيقة نحن لا نملك الجرأة على
لماذا لا نملك الجرأة
على المبادرة مع إيران.
لماذا؟
إيران يحكمها يعني أناس من الشارع وليسوا ملوك وحكام أبناء حكام كما هو الحال في دول الخليج. فدول الخليج يعني لا يريدون أن يضعوا هم يرون هكذا يعني لا يريدون أن يضعوا أقدامهم في الوحل في الطين الذي هو بيئة هؤلاء الأنظمة التي هي أصلا عصابات وليست أنظمة في إيران، فلا يريدون الخوض مع إيران، وهذا خطأ طبعا،
خطأ جسيم. أنا أترك حقي حتى لا أكون بيني وبينك مشكلة، حق
بالضبط. كما قرأنا من البروتوكول الإيراني أول جملة تقول أن التي وضعها سنة 81، أول جملة في البروتوكول تقول إن لم نهاجم السنة الموجودين في إيران وما حول إيران سيقومون بمهاجمتنا والإطاحة بنظامنا، لأنهم يملكون ثقافة ممزوجة بثقافة الغرب والمختلفة عن ثقافتنا، فإن لم نهاجمهم سيبدأهم بمهاجمتنا وسيطيحون بنا. فلماذا لا يكون هذا مبدأنا نحن لندافع بالهجوم؟
وأنا عندي الحق،
نعم، خير وسيلة للدفاع الهجوم، لنهاجم بالهجوم ولندافع بالهجوم، ونحن أحق بذلك، لنتقي شر هؤلاء. هؤلاء أصبحوا يحركون كراسي الحكام كما رأينا ما حصل في البحرين، أصبحوا يزعزعون استقرار الأنظمة. ونعلم جيدا تماما أن أمريكا وراهم، لنحاربهم هم، نترك أمريكا على الأقل إذا كنا لا نقوى أو كذا. أمريكا لا تسيطر علينا 100%، لنتحرك في المساحة المسموحة لنا بأن نتحرك بها على الأقل، لا نستسلم تماما، يعني لأن أمريكا سيطرت علينا مثلا 70-80% نستسلم 100%، لنتحرك في المساحة الممنوحة لنا.
وإيران ذيل لأمريكا
بالضبط،
دائما الديل يهز أكتر من الدماغ، يعني ما تلاقيش الكلب، ديل الكلب ما يتهزش، لا هو رأسه صحيح، لكن ديله بيتهز، فهي إيران هي اللي عاملة القلق،
صحيح،
فيقطع هذا الديل وبعدين تفرغ للعدو الأكبر.
نعم بالضبط تماما. لذلك يعني دور الإعلام مهم جدا، وأخشى أن يكون الإعلام هو السلاح الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الأنظمة الخليجية في بعض الدول الخليج. كما تعلم أن الإشاعة تبث في الجيوش لتزعزع
معنويات الجند،
تزعزع معنويات الجند، وقد تهزم الجيش الإشاعة.
نعم
إشاعات أطاحت بعروش غربية في أوروبا وغيرها، مجرد إشاعة أكذوبة، علم العالم لاحقا أنها كانت مجرد إشاعة فقط، أطاحت بعروش وحكام. الإشاعة هي في حقيقتها وسيلة إعلام.
نعم، إشاعات
هي إعلام مضاد
في المخابرات، في المخابرات كلها.
نعم، هي إعلام مضاد، ويستخدموا اليوم، يستغني وسائل المخابرات سابقا، اليوم أصبحت تستغني وسائل تستغني أجهزة المخابرات عن
الشائعات أو هذا القسم بالإعلام،
بالوسائل الإعلام.
تقول لك 75% من مصادرنا بناخذها من الأخبار.
نعم، وهناك معظم وسائل الإعلام الإيرانية تديرها أجهزة مخابرات، لذلك فإنها لا تقوم، يعني لا تقدم إعلام مهني. يمكن لوسائل الإعلام الإيرانية أن تقدم
إعلام أمني،
نعم بالضبط، أن تقدم إعلام مهني، يمكن لها أن تقدم إعلام مهني وتبث ما تريد من سموم، لكن الذي نراه أنها لا تقدم أي مهنية على الإطلاق أبدا، لا يصدقها أحد، ولا يعني أبدا لا تقدم مهنية على الإطلاق،
يعني
إنما مجرد إزعاج، ومن يتعلق فيها فقط هم من يريدون التعلق بها، يعني يتعلقون بأوهام.
يعني مثلا مشعل، الخميني كفر البعث، والبعث عندنا موجود في سوريا والعراق، طيب قضوا على البعث في العراق ويساندون البعث في سوريا
بالضبط،
والفتوى واحدة من إمامهم الخميني.
نعم،
لماذا لا يتم التركيز على هذه القضايا؟
نعم، الأسبوع الماضي ألقت إيران بثقلها بتصريح قوي أنها مع سوريا، وأن من يقف ضد سوريا هو مع إسرائيل ومع أمريكا ومع ومع ومع، ونعلم أن أمريكا لم تصدر إلى اليوم إدانة بحق النظام السوري، ولم تصدر به أي عقوبات، ولم تصدر أي شيء. طبعا الأعيب مكشوفة، لكن هي تريد المراوغة فقط إيران، وإيران يعني تستغل وسائل الإعلام وتستغل المبادرة هذه لتغطي على ضعفها. الجيش الإيراني ليس به أي معدات، يعني قادرة على مجابهة القوى المحيطة بإيران في الشمال الشرقي، الشمال الغربي عنده تركيا، في الجنوب باكستان، في الشرق
في
الغرب
عفوا،
نعم في الغرب، في الغرب الدول العربية بالضبط. فهي تحيط بها يعني حقيقة قوة كبيرة عسكريا، لكن لا نجد تغلغل إيران إلا بالدول الضعيفة، دول
الاتحاد السوفيتي،
دول الاتحاد السوفيتي المفككة، تغلغلت فيها إيران، ولدرجة أن وضعت إيران سفراء معممين ويقوم السفير ويعمل السفير مجالس علم أو مجالس دينية، وهو السفير يقوم بالسفارة ويدعو الناس وكذا، فيقوم بدور تبشيري طبعا، وتستغل بذلك طبعا وسائل الإعلام لنشر هذه الأفكار وللتغلغل في هذه الدول، وسط تخاذلنا نحن الذين تخاذلنا عن نصرة هذه الدول وعن احتضانها عندما تركها الاتحاد السوفيتي وتفكك، فأصبحت العوبة اليوم بيد إيران وضع أهل السنة في هذه الدول. كما ذكرنا سابقا أن إيران تحتل يعني تربط بين الشرق الإسلامي وغربه، لذلك فقدنا الصلة، لذلك يعني يجب أن ترجع الصلة مرة أخرى بين الشرق والغرب الإسلامي بالإزاحة بالإطاحة بنظام الإيراني المجرم. لو دعم الأحواز إعلاميا سميت ثورة المناصرين لموسوي في إيران سميت ثورة الموبايل، لأنه كانت تتم تغطيتها في الموبايل وتغطيها أحد القنوات العربية، بينما لم تغطيها بقية القنوات لاعتبارات سياسية مع إيران. لو دعمت ثورة الأحواز إعلاميا لما توقفت ولا استمرت ولا أحرجت النظام، ولربما أثارت مظاهرات أخرى في إيران من قبل مناصرين لموسوي أو غيرهم. يعني مجرد دعم فقط إعلامي ربما يطيح بإيران، فلماذا تخاذل العرب عن تقديم هذا الدعم الإعلامي، فقط دعم إعلامي؟ يعني أنا رأيت تغطية لثورة الأحواز على أحد القنوات فلم أرى أي صورة، 20 دقيقة يتكلم مراسل بالهاتف، مراسل تلك القناة في وهي القناة ربما الأولى يعني إخباريا في الدول العربية، يتكلم المراسل 20 دقيقة بالهاتف ولم تبث أي صورة لمظاهرات الأحواز. ألا يستطيعون يبثوا صور بالموبايل
مثلا؟
ألا يستطيعون يأخذوا من الإنترنت صور يعمل تقرير لتغطية على ما يحصل؟ إيران أدركت تماما دور الإعلام، فعندما حصلت المظاهرات عام كامل خفضت الإنترنت إلى أدنى سرعة ممكنة لكي تستبق الهجوم الإعلامي عليها، لأنها تعلم إذا خرجت هذه الصور إلى الخارج سيؤثر عليها الوضع إعلاميا، لذلك هي استبقت خطر الإعلام بأن خفضت الإنترنت إلى أدنى مستوى.
يعني مثلا مثلا قناة مثلا زي قناة العربية المحسوبة على أهل السنة،
نعم،
برنامج صناعة الموت، لم نجد على الإطلاق أي قضية اغتيال ولا قتل ولا تعذيب من العراق، رغم أن الذي قتل 2,200,000 و 300,000 سني هم الشيعة في العراق.
هذا البرنامج يتكلم عن التطرف، التطرف الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح إلى الموت. هل التطرف محصور بأهل السنة
مثلا؟
أين التطرف الشيعي؟ أين التطرف الإيراني؟
شيء غريب. يعني هذا خطاب نوجهه للزميلة ريما مقدمة البرنامج.
أين الموت الذي صنعه حزب الله في لبنان؟ تكلمنا سابقا أن حزب الله اغتال فلان وفلان 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 وفلان، اغتال العشرات. أين هذا البرنامج؟ لماذا
لا يتم تناول قضية الشهيد رفيق الحريري مثلا؟
بالضبط، لماذا
مئات الألاف الذين قتلوا في العراق؟
نعم،
يعني بالدريلات وغير ذلك.
لا يعني لنتكلم عن شخصيات المعروفة مثلا أو الشخصيات البارزة أو الشخصيات السياسية، الاغتيالات يعني اغتيل عشرات في لبنان، لماذا لم تتطرق لهم برنامج هذا
مثلا؟
هذا يبين
نظرة، وقتلهم جميعا حزب الله.
بالضبط، لماذا لا يصنف حزب الله عربيا على الأقل أو خليجيا بأنه منظمة إرهابية؟ لماذا صنف إعلاميا بس، إعلاميا فقط، بأنه منظمة إرهابية، وهو كذلك بالفعل طبعا. المشكلة أخ محمد أننا نحن في دول الخليج عندنا خلل في الأنظمة الخليجية في نظرتها للتطرف وفي نظرتها للتكفير، أيضا يرون أن التكفير محصور على السنة.
تم تقول أنهم بيتبنوا الخطاب الإعلامي الإيراني منسقين وراه.
بالضبط. إيران ماذا فعلت؟
نرجع للتغلغل تاني.
إيران تعطي بعض الأدوات لعملائها في الخليج وفي المنطقة، من هذه الأدوات كلمة طائفي. الطائفية كلمة مطاطة ليس لها زمام ولا خطام، كلمة
غير محددة
غير محددة المعاني هلامية لا شكل لها يستخدمها أتباع إيران إذا ما هجمتهم شخصيا أو سياسيا أو أي هجوم يقول لك أنت طائفي. هذه كلمة سلاح إيراني إعلامي
عشان تحجيمك
لإرهابك فكريا أو إعلاميا
تكبيلك فكريا
بالضبط. انساق كثير من الدول من الدول الخليجية من وسائل الإعلام الخليجية وراء هذه وتوقفوا عن تغطية بعض الأخبار بحجة الطائفية خوفا من أن يصنفوا طائفيين وصدقنا أكذوبة الطائفية التي لا وجود لها
في الوقت إن هم الأكثرية السنة فلا يمكن أن يكونوا طائفيين
بالضبط.
هبقى أكثرية زي طائفي يبقى إذن الطائفية تأتي من الأقلية.
نعم تماما
دخلون الدنيا كده
تماما طبعا فالإعلام أيضا هو الذي فرض هذا المصطلح. المصطلح اليوم احترق تماما. حاولوا أن يسوقوا يعني مصطلح العنصرية فلم يجده صالح. مصطلح قديم استهلك في الولايات المتحدة في أمريكا سابقا ونحن لسنا ولم يعرف التاريخ عنا أي عنصرية نحن في الدول العرب أو الخليج أو المسلمين عموما. لذلك لم يفلح هذا المسمى فإنهم أتوقع يعني أن يظهروا أن يحاولوا بطريقة أو بأخرى أن يظهروا مصطلح آخر ليهاجموا به على على
هما الأيام اللي فاتت دي أن جاد بيطنطن ويقول لك أن أمريكا وإسرائيل يحاولون إثارة الفتنة الطائفية أو الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة. عملت أنا في برنامج جاي هنا في صفحة اسمه وجه لوجه قلت سيدي خاميني سيدي نجات من سبب فتنة الطائفية أمريكا وإسرائيل أم عقائد القوم وجبتهم هم بيسبوا في الله في الذات الإلهية وهم بيسبوا في النبي وهم بيسبوا في آل البيت الأطهار أنفسهم ولما كان البوهيين خانوا الأمة يعني كان في أمريكا وإسرائيل لما ابن العلقمي ونصير الدين نصير الدين الطوسي كان لما العبيدين الخبثاء جابوا الصليبيين كان في برضو أمريكا وإسرائيل وهكذا.
نعم صحيح
فالمسألة عقائدية وليست أمريكا وإسرائيل يعني.
نعم والأمثلة كثيرة حقيقة.
طب أنا عايز أقول كيف تحل هذه المشكلة كيف نخاطب يعني إحنا عندنا مشكلة أستاذ مشعل إن الإعلام عندنا بيخاطب نفسه يعني مثلا لما جه محمد الدر رحمه الله الطفل الصغير في سنة 2000 في بداية الانتفاضة وقتل ضرب وخرج
وصوره الإعلام اليهودي
تبكينا عليه.
نعم.
ويعني القلوب تقطعت والعيون أدمعت وغير ذلك فإذا بنا حينما نشاهد الإعلام الغربي كيف روج لهذه الواقعة الإسرائيليون قالوا إن هذا الولد أبوه إرهابي كان بيصلي الجمعة فوقده عشان يدربه على الإرهاب فلابد أن يموت قبل أن يكبر ويقتل الإسرائيلي المسكين.
بل صورت بعض وسائل الإعلام الغربية محمد درة بأنه إسرائيلي وقتله الفلسطينيين. انظر لأي درجة تغيرت الحقائق. يدرك كما ذكرت لك يدرك اليهود يعني أهمية الإعلام فتسادوا الإعلام الغربي وغيروا مفاهيم الإعلام عند
يعني
الغرب
يعني بيخاطبوا الخارج بيخاطبوا أنفسنا.
نعم.
إحنا في المنطقة العربية بنخاطب بعض طب إحنا عارفين الكلام ده.
نعم.
لأن عايز أوجه خطابي للأوروبي للأمريكي وهكذا.
نعم فضل. ليس لأي دولة عربية رسميا أو بصورة غير رسمية أي إعلام موجه للغرب.
طيب
للأسف الغرب أتت أمريكا بكل صراحة ووضعت قناة الحرة في عقر دارنا ورصدت لها ميزانية
ومن قبلها CNN وغيره وغيره يعني.
قناة الحرة موجهة لنا تماما. نعم. لأنها عربية.
بالضبط.
CNN قناة عالمية. لكن القناة الحرة في عقر دارنا وتتحدث لغتنا وهناك راديو سواء أيضا أمريكي يتكلم ناطق باللغة العربية وهناك يعني هناك جرأة من
الأمر. عندي دقيقة لنهاية الحلقة. كيف تحل هذه المشكلة وأصدر خطابي للخارج؟
تحل هذه المشكلة بأن نبادر نحن بإصدار قنوات فارسية بدعم رسمي من الدول الخليج قنوات يعني
إخبارية بالفارسية
تخاطب تغطي أنشطة المضادة لإيران. قنوات مواجهة يعني لإيران صحف وقنوات وتمويل
لا نقول مش على المضادة لإيران نقول لإبراز الحقائق لأكاذيب إيران.
بالضبط. ولماذا لا تكون مضادة لإيران؟ هم يغطون المضاد لنا وهم يصفون النظام في البحرين وفي السعودية بأبشع الأوصاف. لماذا لا نرد نحن يعني لماذا لا نتكلم نحن ونقول كلمة الحق ونعمل على مناصرة يعني المساكين في مخيم أشرف وفي الأحواز وفي غيرها من المظلومين
يعني إذن هناك توجه تريد أن تقول تحل المشكلة بأن يكون هناك باللغات القوم قنوات موجهة إليهم.
نعم بالضبط.
يمكن أن يكون هناك تدريب لإعلاميين يتفهمون القضايا بحياد وموضوعية ومهنية ودقة ومستقيم.
هناك يعني إذا أردت أن نتكلم على العنصر البشري، هناك ناس جاهزين للقيام بهذا الدور. هناك مظالم بالمئات الآلاف ربما بالملايين في إيران مستعدين
ينقلون فقط مأساتهم.
بالضبط. نعم.
شكرا مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من الخطر الإيراني حول التغلغل الإعلامي الإيراني في منطقتنا وكيف تدير اللعبة إيران إعلاميا، ويعني نسمع جعجعة ولا نرى أثرا للطحين. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الأستاذ مشعل النامي الصحفي الكويتي الكبير، يعني الباحث في الشأن الإيراني. شكرا لك اسمشعل.
شكرا جزيلا لك.
أشكر لكم حسن المتابعة، انتهت الحلقة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.